الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد،
حفظ المتن مهم جدا، فإن حفظ المتن هو الذي يبقى لك بعد الانتهاء من الشرح إن شاء الله، إذا يسر الله عز وجل وانتهينا من الشرح فربما تنسى كثيرا من المسائل كعادة الإنسان. فحفظ البيت الواحد قد يكون هو المفتاح الذي يفتح لك باب المسألة كلها، يفصلها لك تفصيلا. فإذا فتحت بهذا المفتاح سهل عليك بعد هذا أن تأتي بالمسائل التي يمكن أن تأتي بها تفريعا، وهذا واضح فيما حفظته الآن. ومن ذلك مثلا، إذا أنا أفصل بعض المسائل، لأن الكلام اللي فات لسه كلام سهل ليس فيه بعض، لكن في بعض المسائل مثلا حكم زيارة القبور، لو جئت تتكلم فيها يصعب عليك حتى لو كنت تفهم، لكن إذا ذكرت البيت الذي تحفظه بعدما تتم الحفظ إن شاء الله يقول: ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، يبقى خلاص الزيارة هذه أقسام، وهيبدأ يفصل هذه الأقسام الثلاثة، وعند كل قسم سيتذكر ولا بد الأدلة التي بعد. بل أحيانا يكون البيت الواحد بيت واحد فيه ثلاثة أربع أقسام، يعني مع وجاهة الكلام لكن واضح. زي مثلا ايه: والنار والجنات حق وهما موجودتان لا فناء لهما، ده بيت واحد. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما، ثلاث مسائل، الجنة والنار حق موجودتان الآن، مش لسه هيتعاملوا لما أهل الجنة يجازون على ثوابهم أو على أعمالهم، وأهل النار لا فناء لهما يعني لا تفناء. فقد يكون الكلام فيه وجازة بحيث البيت الواحد يذكرك بأكثر من مسألة. فأنا أؤكد على مسألة الحفظ، ولذلك أخواننا الذين لم يحفظوا إلى الآن سنتابعهم إن شاء الله في هذا. وسهل جدا حفظ الشعر، أصلا سهل منظوم فلا يشكل إن شاء الله. طيب، انتهينا إلى 136، فتبين بهذا أن إخواننا قرأوا 36 صفحة بعد 100. تعينا إلى قول المصنف وهو يعدد بعض صفات الباري سبحانه وتعالى تفريعا على ما تقدم من قول: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأمور أعظم، وهو نوعان أرى من يفهم. وبدأ يذكر النوع الأول: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى، صفاته العلى، وأنه الرب الجليل الأكبر، الخالق البارئ والمصور، بار البرايا، منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق. إلى هنا يضيف: الأحد الفرد القدير الأزل، الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان، جل عن الأضداد والأعوان، سوى له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. هذه جملة من الصفات، منها الأحد، هو سبحانه وتعالى أحد، قل هو الله أحد، أحد في إلهيته بحيث لا معبود بحق سواه ولا يستحق العبادة إلا هو، أحد في ربوبيته فلا شريك له في الملك ولا في التقدير ولا في الرزق، أحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته فلا شبيه له ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكعادة المصنف يستطرد في الثناء على الله عز وجل بما يتعلق بهذا الاسم، وقد قلنا ونكرر ان هذا هو عدتك ومادتك التي تستجر منه، فلا تأنف من القراءة بالتركيز في هذه المعاني. قد ترى ان هذا استطراد وان هذا ليس في الموضوع، والحقيقة انه في الموضوع. فكل ما يقول المصنف عن اسم الله تعالى الاحد نحن صفحتين ونصف، صح ولا يخرج عما قلناه في جملتين، لكن الاستطراد فيه نوع من التأكيد والتثبيت بحيث يعطيك مادة في الكلام عن هذا الأمر. ولهذا يقول في آخر المبحث: وكم يقيم الحجة، في أول 38، وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها، وأن آلهته التي أشرك لا تتصف بشيء منها. ويلزمه إفراده بالألوهية الملازمة للألوهية الملازمة للربوبية، كما قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني أنتم تعرفون هذا فاعبده واصطبر لعبادة هل تعلم له سبيلا. يريد أن يقول في هذا الكلام اللي خلاص البحث أن الله تعالى كثيرا ما يحتز على المشركين في الألوهية بتوحده سبحانه وتعالى في الربوبية، يحتز عليهم فيما لا يقرون بما يقرون، أنتم تقرون بأنه هو الرب الذي خلق ورزق ولا تختلفون في هذا ولا إشكال عندكم في هذا، فيلزمكم بناء على هذا أن تقروا بألوهيته وأن تفردوه بالعبادة سبحانه وتعالى. الأحد الفرد القدير، القدير والقدير الذي له مطلق القدرة سبحانه وتعالى، ويستقرب أيضا كعادته في ذكر النصوص التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في الفن النحو إن الله على كل شيء قدير وكان الله على كل شيء قدير وتفريعات هذا المعنى، فالقدير الذي لا يعجزه شيء، ويذكر آيات مثلها لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يعجب عنه مثقال ذرة وما مسنا من لغوب ونحو ذلك، وهذا كله طبعا أنت تعرف بعض هذه الآيات لكن لما تقرأ يقف عندك نوع من، وربما عرفت من هذه الآية أقوى في الاستدلال من هذه الآية، فربما خططت على بعض الآيات حتى يثبت ذلك في ذهنك، إلى أن قال في آخر البحث بعد ذكر الآيات والآيات في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها، فالكل آيات الله الظاهرة والمعنوية، فجميع مخلوقاته العلوية والسفلية أو العلوية والسفلية تدل على كمال قدرته الشاملة التي لا يخرج عنها مثقال ذرة، كما أنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وعبارة العبد تقطع عن ذلك المعنى العظيم. شوف الأسلوب اللي يعلمك إزاي تتكلم، وعبارة العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم، هو يعطيك المسائل من حيث الاعتقاد، يعطيك كيفية التعبير، يعطيك ثروة من الرقائق والآثار والأمور التي تجمع بين مسائل الاعتقاد الأكاديمية وبين عرضها في صورة محببة إلى النفس مرتبطة بالقلب كما ينبغي أن يكون دراسة التوحيد. الأحد الفرد القدير الأزلي، الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته، لا ابتداء لأوليته ولا انتهاء لآخريته، وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك، وهذا معنى قوله الأزل. ولهذا بعد كم سطر ينقل عبارة صاحب الطحاوية ليس بعد خلق الخلق، وإن كان لم ينسبها إليه لكن هذا معروف، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري، يعني لم يسمى الله تعالى خالقا لما خلق، بل هو خالق من قبل أن يخلق، وهذا معنى أزلية صفات. والأحسن أن أقول أولية صفات، الأزلية بمعنى أنه لم يزل كذلك لكنه لم يسمي نفسه بهذا الاسم، فالأولى بل الواجب أن نقول الأول يعطي نفس المعنى والآخر ونحن ذلك. كذلك ولا بإحداثه البرية استفاد اسم البارئ، لم يسمى بارئا بعد أن برأ، بل هو بارئ من قبل أن يبرئ سبحانه وتعالى، وهذا معنى كذلك والمحي والمميت وغير ذلك من الصفات، من قبل أن يحي ومن قبل أن يميت، يعني لم يزل كذلك سبحانه وتعالى. الصمد البر المهيمن العلي، الصمد من الأسماء التي قد تشكل على بعض الناس، وإلا في أسماء واضحة، اسم الله تعالى الحي السميع البصير القدير، هذا واضح القوة، ما معنى هذا؟ لا بد أن تعرف الجواب، وإن اختلفت العبارة أو حسن التعبير لكن أنت لا يشكل عليك معنى اسم السميع أو البصير، لكن الصمد مما يحتاج أن تركز فيه. المصنف نقل أكثر من معنى كلها متضافرة، كما نقل عن ابن عباس يعني الذي يصمد إليه في الحوائج والمسائل، وأيضا هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، هذا المعنى كله من معاني الصمد، يعني السيد الذي اكتمل سؤدده وشرفه وعظمته ويصمد إليه في الحوائج، يعني يفزع إليه ويلجأ الناس إليه في الحوائج. وما زال المصنف ينقل بعض الآثار عن بعض الصحابة والتابعين في نفس المعنى، كله يدور حول هذا. هذا قال بعد هذا في الصفحة بعدها، قال الطبراني في كتاب السنة له بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، وكل هذه صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلق. فالطبراني جمع هذه الأقوال الأربعة التي عليها مدار الآثار، مهم جدا وانت تقرأ بالذات في كتب اللي فيها استطراد، وهذا الذي جعلني اختار هذه الطريقة هذه المرة على هذا النحو، أن أدربك كيف تتخذ الفوائد وكيف تلخص الكلام الذي أمامك وكيف تخطط على خلاصة الكلام. ثلاث طول دول أخص الصفحتين، أخص كل الآثار التي مضت، وفي هذا الإقرار من الطبراني رحمه الله لصحة كل هذه المعاني، لأنها تدور حول هذه الأقوال لدورانها حول معنى واحد. فأرض إن شاء الله من نمسك كده كتب لأن شخصية الطالب في طريقة عنوانته وفي طريقة تخطيطه، إن هذا هو الذي إن الكتاب كما قلنا فيه استطراد كثير، ومن الصعب في مرات قادمة أن تقرأ حتى حرف، فهذا قد يوسع عنه بشرط في المرة الأولى تقرأ حرفا، فأنت توسع على نفسك في مسائل. وهذا فكرت كلما رجعت الكتاب قلت أنا لم أقرأه قراءة كاملة، وإنما كنت أنظر فيه، وإنما كنت أسمع، وهذا قبيح، وهذا سيبقى في نفسك موطن ألم وتألم، إلا أن تفعل كما أقول لك، إنك هذه المرة تقرأه حرفا حرفا وتركز على ما ينبغي التركيز عليه. فإذا رجعت إليه بعد هذا أو عند اختبار أو نحو ذلك يسهل عليك الرجوع إلى الكلام الذي اختصت عليه. وختم المصنف الإشارة إلى سورة قل هو الله أحد، وأشار إلى أنها تعدل سورة القرآن لاشتماله على التوحيد، التوحيد بأقسامه الثلاثة وجمعها. هذا الباب البر الصمد البر المهيمن العلي، والبر نقل فيها كلام ابن عباس أنه اللطيف سبحانه وتعالى، وكلام الضحاك أنه الصادق فيما وعد، وكلاهما من معاني اسم الله البر. المهيمن، المهيمن هو الشهيد على عباده بأعماله، ومنه قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهيمنة القرآن على ما تقدم من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، بمعنى أنه هو الشاهد الذي يشهد لما فيها من الصحيح، يصحح لموافقة القرآن، أو يشهد لتحريف المحرف فيها فينكر لمخالفة في القرآن. هذا معنى كون القرآن مهيمنا. فكذلك الله تعالى مهيمن، الله تعالى شهيد على عباده بأعماله ورقيب عليه. ثم ذكر بعض النصوص لأن الله تعالى شهيد وأنه قائم على كل نفس بما كسبت، وذكر بعض الآثار عن الثلاث، ثم يدور حول هذا المعنى. ثم كانت الوقفة الطويلة أو الطولة مع اسم الله العلي، فلماذا؟ لأن من أسماء الله عز وجل ما لم يقع فيه إشكال مع المبتدع أو مع كثير من قواعد المبتدع، ناهيك عن القواعد العامة التي ذكرت كالجهمية في نفس الصفات الأسماء أو المعتزلة في إثبات الأسماء